أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفتى به الماتن والمشهور من كراهة صوم الضيف بدون إذن مضيفه والولد بدون إذن والده. تقدم الحديث في صحيحة الفضيل بن يسار، وكنا بصدد الحديث عن رواية هشام بن الحكم التي رواها الشيخ الصدوق الفقيه بإسناده عن نشيط أو نشيط بن صالح. وتقدم أن الشيخ الصدوق لم يذكر سندا وطريقا إليه في المشيخة، فالرواية في الفقيه مرسلة، لكن نفس الرواية أخرجها الشيخ الصدوق في العلل بإسناد متصل عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم، وإن اختلفت في المتن شيئا ما. وذكرنا بالأمس أنه لا كلام في السند في أحد من رجاله، إذ ما بين هم ما بين رجال الصحيح والموثق، بل كلهم من رجال الصحيح بحسب الظاهر، باستثناء أحمد بن هلال الذي أصر السيد الخوي على الله مقامه الشريف على توثيقه خلافا للمشهور والمعروف بين المحققين. ولم يمكننا الإيمان بما ذهب إليه رضوان الله تعالى عليه، إذ في أحسن الحالات يتعارض فيه الجرح والتعديل، ونحن فيه من المتوقفين في أحسن الحالات هذه، على أن الضعف بحسب الظاهر مما لا ينبغي التشكيك فيه، والله العالم. أما من حيث المتن فلم يسعفنا الوقت لقراءة الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا. هذه أول نكتة يا أخوان، تتذكروا في رواية الفضل بن يسار وصحيحته أطلق الصوم، قلنا أعم من التطوع أو القضاء الموسع أو المستأجر عليه الموسع، يعني الواجب بالعرب. هنا لا، من فقه الضيف ألا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه أي مضيفه، ومن طاعة المرأة لزوجها ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره. مش إذا أمرها بالصوم، يعني أن تآمره في ذلك، تستأمره لتعرف ماذا يريد جيد. طيب هذا بيشمل ما لو كان الزوج مثلا مسافر لا يتنافى مع شيء من حقوقه واستدعاته وإلى ما هنالك، مش واضح الشيء هذا إطلاق، يعني شكلي هذا، وإلا واضح بحسب مناسبات الحكم الموضوع أن هذا مراعاة للزوج. يعني إذا الزوج مسافر لا حاجة له في هذا. على كل حال، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره. كمان هذه واضحة باعتبار العبد بده يكون بخدمة سيده، المفطر خدمته أولى من خدمة الصائم، أقوى على العمل. ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. طب شو المقصود بالولد هون؟ ولد لأول طلعته، أول بلوغه، والله حتى الولد بعد أن صار عمره 40 و50 و60 وهو في داره وأبوه والله عادة الإشفاق على الولد بأن لا يصوم تطوعا من الأهل يكون في السنين الأولى لبلوغه قبيل البلوغ أو السن الأولى للبلوغ. طبعا الإطلاق اللفظي عطول ما يصوم إلا يروح يسأل والده، بس إنصافا غير متعارف هذا، يعني في شيء من الغرابة يعني. ما أظن حدا طارح به الطريقة أساسا. وإلا شوفوا اللغة فوق لغة عادية، وإلا كان الضيف جاهلا، جاهلا بحق المضيف عليه يعني سمي جاهل بكل شيء، وكانت المرأة عاصية. طيب ليش عاصية بالله؟ بحسب مناسبات الحكم الموضوع، هي إذا صايمة تطوعا في بطلة صومة بس بده لا يمنعه مانع مما يريد شرعا. لا هي الحكي، الحكي انه مش انه امرها او نهاها، عاصية لحقوقه يعني مفروض. ما قال اذا نهى ولم تفعل أو نيك واضح. وكان العبد فاسدا عاصيا، في نسخة البعض قال فاسقا، رأيت في بعض الكتب يعني استدلالي. وكان الولد عاقا، لسه ولد متزوج وبيت بيته هو أولاده شباب كمان، ويكون عاق لوالديه يعني اللي عمره 85 سنة إذا صام مستحب. انصافا في انصرافات واضحة في هذا المجال. طبعا هذا النص اللي قريته هو نفسه اللي موجود في إعلان الشرعية، هو نص الفقيه، بس الفقيه ما صححناه. في عبارة الرواية في إعلان الشرعية ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. هذه بعد أنك إنه الصلاة شو هي إشباق يعني؟
غير
شو بصير أذية إذا واحد صلى يعني؟ إذا بيو فاسق إيه بيتأذى إذا عمره على خط الدين؟ استفتئل لي بالصوم والله وبعده أول طلوعته وضعيف مفتفه ايه بيضايق الوالد عليه أو الأم بالخصوص، بس صلاة ركعتين مستحبتين بالسفر كمان يا أخي بيخاف عليه يروح بالصحراء اللصوص يقتل إلى آخر، بس صلاة شو في إشفاق في الصلاة؟ إلا إذا بده إياه يطلع من خطة الدين يعني. على كل حال عموما يا إخوان بالنسبة لنا هالرواية كأنها غير موجودة باعتبار ضعف السند جدا عكسا للسيد رضوان الله تعالى عليه. طيب بقية الروايات الموجودة ما في شيء، في عنا رواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده الضعيف عن الشخص الضعيف الزهري الأموي عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث طويل. وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. تقريبا نفس الرواية نشيط. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. هذه الرواية. الرواية الأخيرة موجودة في هذا المضمون الوصية المشهورة، وصية النبي عليه اللي سندها فيه ضعف، التي وقع في سندها حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه. عن الصادق عليه السلام، وفي السند مشاكل كمان، لكن الوصية وصية مشهورة، وصية النبي لأمير المؤمنين عليه السلام. من ضمنها قال: يا علي، لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه المضيف. القصة مشهور يا إخوان، استفادوا قراها صوم التطوع. طبعا إذا ما صح عندنا إلا رواية الفضيل بن يسار ما قيدت بالتطوع، إلا أن نأخذها نحو التطوع بحسب مناسبات الحكم الموضوع، وبقرينة وتأييد هالروايات اللي كلها ضعيفة السند، لأن كلها فيها قيد التطوع. هذا واحد. المشهور قالوا بالكراهة في المقام، إذا كنا والألفاظ بما هي ألفاظ، الألفاظ إنصافان تفيد الحر مش الكراهة، لا يصوم نفي الماهية واضح أنه يريد أن يقول كأنه لا صوم له بدون كذا، لا صوم له بدون كذا. ومن هنا انقسمت الكلمات بين المحققين. المشهور ذهبوا إلى الكراهة على كل حال، طبعا إلا أن يطلع عنوان آخر يقتضي الحرمة لضعف آخر، عم نحكي بعنوان الصوم بدون إذن. حتى مع النهي، حتى المرأة ينهاها زوجها، مين قال له ولاية أساسا عليها؟ خير إن شاء الله، هو يحق له يبطلها صومها إذا أراد يستطيع، لأن الصوم المستحب لا يمنع من حقه الجنسي، لا يمنع من حقه أن يصطحبها معه ويسافر بها قبل الزواج. عموما إلا أن يثبت يعني بدليل حينئذ أن هذا من المحرمات المستقلة في الشريعة، حتى لو تؤثر على حقوقه. الصوم التطوعي ما بيأثر على حقه، هذا يبطل الصوم بس بده. في المقابل ذهب الشيخان والمحقق في المعتبر وادعى الإجماع، ومن قبله ابن إدريس في السرائر، والعلامة في خصوص التبصرة، فربما تبعهم جماعة أيضا. إلى أي شيء ذهبوا؟ إلى عدم الجواز بدون الإذن، مش في حال النهي، حتى لو ما في نهي، وهذا عمل بالظاهر، خصوصا برواية نشيط عن هشام بن الحكم، لأن فيها صفة الجهل وصفة التطوع، صفة العقوق، صفة العصيان، فيقال هالتعابير ظاهرة فيها المعنى. والرواية ظاهرة في الإطلاق أيضا، فلا يجوز الصوم ولا يصح إلا بإذن، إلا بإذن مسبق. هذا بصير بده إذن مسبق، ما بيكفي والله. نعم، تفرد المحقق في الشرائع بتفصيل ذهب فيه إلى الكراهة مع عدم الإذن، فوافق المشهور في هذا الجانب، وإلى البطلان وعدم انعقاد الصوم مع النهي، مش مع عدم الإذن، مع النهي. وهذا التفصيل لم نجد عليه دليل بلا إشكال ولا ريب. وحيث إن الصحيح أن هذه الروايات الضعيفة لا يبنى عليها حكم شرعي، وأن رواية الفضيل هي الوحيدة الصحيحة في الباب والمعتبرة التي يمكن الاعتماد عليها، وقد ورد فيها ألفاظ تؤشر إلى التنزيه، أولا دخل بلدة فهو ضيف على من بها، مثل ما أشرت البارحة، هذه مضيفة بالمعنى الأخص، يعني تحتمله وديسة كل أهل البلد ليجوز له يصوم. ثانيا ولا ينبغي للضيف، بس لا ينبغي في لغة الروايات غير لغة الرسالة العملية، لا ينبغي كثيرا ما استعملت في مورد الحرمة، لكن على كل حال تؤشر. ثانيا أن لا يصوم إلا بإذنهم لئلا يعمل الشيء فيفسد، لسه بيفسد ما راح يفسد شيء، عادة يعني يوزع على فقراء البلد خير إن شاء الله، يفسد الود إيه بس لا يفسد الطعام. ليش بده يفسد؟ أفرض هو مثل ما قلت أنا بالأمس ما عم بتراجع أنه داعي والله. ثانيا إذا هو كان صايم يعني الناس اللي إجوا على شرف وبعدين عرفوا صايم ورح يأكلوا، ثم ليش بده يفسد الطعام يعني؟ لأنك من هذا العكس اللي ما حدا بيقول فيه مستحيل أبدا، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم. كمان التعليل تعليل يعني بتكلوا لا يفطر المغرب، شو كان الأكل قدرا بقدر يعني. على كل حال مثل هذه الروايات لا تثبت حكم شرعي تحريمي يا إخوان بلا إشكال ولا ريب، مضافا إلى سبب التسالم يعني على عدم شبه التسالم على عدم التحريم. السليم حابب يحتاط لأنه الشيخين والمحقق بالمعتبر، بس المحقق بالمعتبر قال شيء بالشرايع تراجع عنه، عنه ادعى الإجماع في المعتبر كما رأيت عندما رجعت. وبهذا اتضح يا أخوان أنه الكلام في الكراهة، نعم ما ذهب إليه المال فيما لو كان هنالك نهي يوجب مخالفته توجب الأذية الإشفاقية في الوالدين حتى في الزوجة، مش واضح، أنا مش واضح عندي أن الزوجة واجبة تطاوع بكل شيء، يعني إسا إذا قال له قومي تروقي واجبة تتروقي يعني قومي كلي ليش ما بدك تاكلي بس من عنك بدك تاكلي، وهذا اعتداء على حقوقها يعني. هو ما له حق على هذا، أقصى ما في البين له حقوقه المعروفة وهذا الأمر بهاليوم ما بتصير وهذا الأمر لا إشكال ولا ريب في أنه لا يمنعه في الصوم خير إن شاء الله، إلا إذا قضاء موسع وبعد الزواج هذا يؤثر على حقه بنحو من الحق إذا كان موجودا مش مسافرا، وإلا مش واضح. قصة الولد مع والديه أوضح، إذا الولد نحيف مريض ومصر بده يصوم مستحب فأبواه يتأذيان إشفاقا عليه فنهياه نهيا إشفاقيا يوجب أذيتهما، يوجب أذيتهما مخالفته. هون بناء على أن الولد يجب عليه أن يطيع الأوامر والنواهي الإشفاقية التي يكون التخلف عنها موجبا للأذية ولا تكون خلاف مصلحة الولد كما هو الظاهر يعني من جملة من الموارد الفقهية والروايات لا بأس، لكن هذا مخالف عن محل بحثنا في الحقيقة. الكلام في اشتراط الصوم بالإذن أو اشتراط الصوم بعدم النهي عنه مطلقا، لا إشكال ولا ريب في أن هذا الأمر ليس على ما ينبغي، أي القول بالتحريم، إلا في خصوص هذه الحالة اللي لا بأس باستثنائها. بعد ذلك قال: وأما المحظور منه، أي المحظور من الصوم الحرام، ففي مواضع أيضا، أحدها صوم العيدين الفطر والأضحى وإن كانا عن كفارة القتل في الأشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ في الكفارة، يعني كفارة القتل، والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة، السيد الخوئي يراها صحيحة سندا وتامة دلالة ويفتي بها. هذا البحث يا إخوان تقدم برمته في المسألة الرابعة، تذكر بحثناه في المسألة الرابعة من الفصل السابق، أي صوم الكفارة، من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، المسألة الطويلة اللي بينا فيها مدة وبحثناها مفصل، وقلنا حينها بأن الصوم في يومي العيدين لا يصح من باب الحرمة التشريعية. على كل حال، وإن كان يظهر من جملة من المحققين أن الحرمة حرمة ذاتية، نعم الماتن لما استثنى قصة القتل نحن مرينا عليها مرور سريع، ما بحثناها مفصلا، قلنا تبحث في محلها جيد، هذا الأول ما عاد عندنا فيه كلام. واللي بحب يراجع الروايات، الروايات واضحة في هالمجال، الصوم المحظور موجود الروايات بشكل واضح. جيد. الثاني صوم أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره. تتذكر أيام التشريق 13 14 15 قريبا، في بحث بأنه أيام التشريق أساسا هو مصطلح، والله أيام التشريق هي الأيام التي يشرق من بعد المغرب بقليل البدر أو شبه البدر من طرف المشرق، كلها تسمى أيام تشريق، وتحديد أي أيام هي أيام التشريق من 11 يعني اللي لياليها ليالي التشريق إلى ما بعد 15 يحتاج إلى قرينة، مثلا في صيام الأيام المستحبة حددت 13 14 15، في منى حددت أيضا بأنها
11 12 13.
على اللحم
كانوا
يذبحون الذبائح وبيعدوا
اللحم،
بس
يعني بهودي
يعني معقول بالله بالله عليك صحيح الحكي، الشمس قد تكون حادة ببداية الشهر أكثر من 13 وضع الشمس.
صحيح، بس هن كان بيطبخوا بهالوقت.
ما بعرف، ما بعرف إذا كان فيه هيك عادي بتتحقق يعني. طب هالروايات كلها عبرت بأيام التشريق، هالروايات كلها عبرت بأيام التشريق وتريد الثلاثة بعد العيد مباشرة. ماشي، واضح أصلا، لسه بتشوف الروايات. طيب هذا صوم محظور يعني حرام. قال لمن كان بمنى. طيب شو من كان بمنى يعني؟ حتى الخدم والله اللي حاجش يعني الأيام الرمي مطلقة العبارة. افترضوا واحد ما رايح حاجش، هو سائق الباص الحافلة. ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره، يعني الحاج وغير الحاج. طيب لكن قال على الأقوى يعني فيه خلاف. الشيخ جعفر رضوان الله عليه كما ذكر في الجواهر تعدى من منى إلى مكة، قال لا يجوز لمن كان بمكة. طبعا ما عندنا أي دليل على من كان بمكة ولا رواية ضعيفة. سمعت ليش تعدى شيخ جعفر معك؟ حتى لو كان يرى أن منى جزء من مكة، مع أنه مش صحيح هذا، ما حدا لا أحد يرى ثبوت حكم لجزء من الأجزاء لا يعني ثبوته لكل المكان. إلا أن يستفيد هذا من بقية التعليلات، إن وارد في بعض التعليلات فإنها أيام أكل وشرب. إذا بده يستفيد من التعليل إذا معش لا دخل منى ولا دخل مكة. قد واحد يقول لك ما دخل اللي رايح الحج أصلا. إذا بدنا نستفيد من هيك ولا يفتي أحد بهذا ولا يقبله أحد. عموما يا أخوان الروايات في هذا المجال متعددة وواردة في أبواب الصوم المحظور. بداية من الباب الثاني، باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين. شفتوا عبر وحكم رواية ذي اللي عنه بجزء يصوم منها. لكن الشيخ لأنه يفتي عادة عناوين الأباب فتاوى، وهذا من الموارد اللي فيها توقف لكون المشهور لم يعمل بالرواية، عبر بالحكم لم يختار شيئا. بالباب الثالث باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر. جيد، خلينا مع هذا اتفاقا. أفضل رواية يا أخوان وأحسنها دلالتان هي الرواية الأولى من الباب الثالث، باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد الفطر. خلينا نقرأ الرواية ثم نرجع إلى تلك الروايات. محمد بن الحسن بإسنادي عن ابن أبي عمير الشيخ الطوسي سنده صحيح، عن زياد بن أبي الخلال الحلال. إسا خلال في بعض النسخ، حلال في بعضها الآخر. خلال حصل الظاهر هو اللي بيصنع الخل. الحلال ارتأى السيد الخوي رضوان الله عليه أن المراد منه من يحلل الخمر بتحويله إلى خل. ما أدري مدى صحة التأويل هذا، عموما مو مهم. زياد بن أبل الحلال أو الخلال موثق، وعلى مبنانا واضح أنه موثق لرواية ابن أبي عمير هنا عنه.
من باب تحليل الأزواج
قال لنا حلل المشاكل ها مثل ما بدك يا شيخ. قال لنا أبو عبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحى 3 أيام ولا بعد الفطر 3 أيام، إنها أيام أكل وشرب. يعني شوف من كان بالحاج مو بالحاج، بمنى مو بمنى، وين ما كان. قال لا صيام بعد الأضحى 3 أيام ولا بعد الفطر 3 أيام، ثم علم إنها أيام أكل وشرب. ظهر الأول هو الحر، نفي الماهية، لا صيام، ها نفي جنس الصوم، فإنها أيام أكل. يعني نسأل سؤال، أكل فيها واجب؟ في حدا بالدنيا بيفتي بهذا؟ ها يعني رب يقول الإمام هذه مو أيام صوم. انصافا يا أخوان، أنا من هاللغة هذه ما بستفيد تحريم. كأنه يعني إرشاد للعبد المؤمن إنه أكبر قضيني شيء صايم خير إن شاء الله. صمت شهر رمضان ورا شهر العيد مباشرة، ما بدك تصوم كمان، ورحت للحج ومش عارف شو، ومسافر انت ورق ظل اللي صايم، والاضاحي ذبحات، مين بده ياكل هذه الاضاحي؟ انا هيك بفهم، اكثر من هيك من هيك روايه انصافا ما بيجي. واللطيف انه هني بالنسبه للثلاث ايام بعد الفطر اي هيك فهموها. عموما على كل حال، اللي بده يتمسك باللغة بيقدر يتمسك، ما فيه له شيء، بلا إشكال ولا ريب. لكن اللطيف إنه هالرواية مش لخصوص من كان بمنى، وهذا ما لم يفتي به أحد على الإطلاق أبدا، لا سني ولا شيء، على الإطلاق لم يفتي أحد بأنه على الإطلاق يكون الصوم حراما بعد العيدين 3 أيام. طبعا عندنا بالمقابل بعض الروايات بتلاقي استحباب الصوم بعيد الفطر بعد عيد الفطر. على كل حال هذه رواية من الروايات. الرواية الثانية من الروايات الرواية الثانية من الروايات، خلونا نقرأ روايات الباب الثاني. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة الثماني عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، واضح صحيح الرواية، عن صيام أيام التشريق فقال أما بالأمصار فلا بأس. هذا منا في الرواية السابقة أن أيام أكل وشرب وما بعرف شو، وأما بمنا فلا. قال عن صيام أيام التشريق فقال أما بالأمصار فلا بأس وأما بمنا فلا. طيب إذا واحد أيام التشريق بشهر رمضان، والله أيام التشريق يراد منها أيام خاصة اللي بعد عيد الأضحى حسب الظاهر فيهم الإمام البحث المطروع عادة، وإلا ليش بده يربطها بمنى؟ لو كان مطلق أيام تشريق من مطلق شهر من الشهور، وأيام التشريق مو مطروحة بالنسبة لعيد الفطر، مطروحة بالنسبة لعيد الأضحى. فواضح جدا حينئذ أننا نقيد تلك الرواية الصحيحة حتى لو استفدنا منها الحرمة بهذه الرواية، فإنها صريحة في التفصيل هذه، وهي صحيحة ثمن لا تقل عن السابق. الرواية الثانية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وهي صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس. واضح واضح أصلا. الشيخ الطوسي أيضا أو لا شيخ الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا صحيح. قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام. طيب ثلاثة أيام العيد ويومين بيصير مو العيد وثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالأمصار يوم واحد. يعني النحر مش إنه انحر ثلاثة أيام إنه العيد. فمن أراد أن يصوم صام من الغد في البلد. هذه كمان بتقيد تلك الروايات وإن كانت تخالف المعروف من أنك ثلاثة بعد العيد مو اثنين على هالرواية بصير اثنين بعد العيد. الرواية الرابعة بإسناده عن عمار بن موسى الصباطي أيضا الشيخ الصدوق وسنده لعمار معتبر وعمار موثق عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيام. إلى آخر روايات بعد واضحة إجمالا واضح يا إخوان أن الصوم صار منهي عنه والظاهر من النهي نهي تحريمي. أنا من ذيك الأولى قلت ما بفهم بس هون إنما نهى رسول الله وكذا خصوص منا واضح في التحريم والمشهور عمله بل ادعي الإجماع. وذكر الشيخ الصدوق الشيخ النجفي في الجواهر أنه لم يجد مخالفا معتدا به في المسألة جد. وأما تعدي الشيخ الشيخ كاشف الغطاء لمكة فلم نعرف له وجهه انصاف. إنما نهى بمنى أكثر من رواية معتبرة واضحة. طيب بمنى لخصوص الناسك لا ما فينا. قد يقول قائل ليش خل تنصرف للناسك؟ نقول دائما في الحج يوجد حجيج ويوجد خدم الحجيج. صحيح هسه هو العيد بالأساس عيد الذين حجوا بس هو للمسلمين جميعا عيد. فلما قال العيد ثلاثة أيام بمنى فليلحق بهم من كان معهم في خدمته ها؟ من السائقين من المطعمين من إلى آخره. ولا رواية قيدت بالناسك فإنصافان لا مجال لدعوة الانصراف ودعواها مش واضحة يعني بذاك المستوى. لذلك يتضح حينئذ أن الحكم هنا في محله. نعم ذهب الشيخ صاحب الشرايع إلى ذكر عبارة على الأشهر وعلق عليها المحققون وتعرضوا كيف الأشهر وليش الأشهر وبلشت التوجيهات وإنه كيف أشهر يعني في قول مشهور في المقابل ونحن فتشنا ما رأينا أقوال مشهورة. المحقق محقق وعظيم جدا يا إخوان بس لا يحسن هالقد الوقوف عند عبارة واضح جدا أنها لا تفضل ها؟ أي. فإنه لا يوجد هكذا شكر يا إخوان ولا أشهرية بل المسألة ذات قول واحد حسب الظاهر فلا داعي للإطالة والتعرض. بقيت موارد ذكرها الماتين نتعرض لها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.